الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني الكلمات القرآنية لغة واصطلاحا. نذكر الفرق بين الصوف والعهن في القرآن اصطلاحا، لأن الصوف والعهن يطلقون عليها الصوف، ولكن الصوف يعني بعض العلماء بعض أهل اللغة أيضا يقولون هو الصوف المصبوغ ألوانا، وهنا يتضح استخدام العهن في القرآن أو مواضع يستخدم فيها العهن في القرآن. فالأصواف ذكرت، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها في نعمة، في مجال النعمة والامتنان. أما العهن فذكرت في موضعين، وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فمن هنا طبعا الجبال ذكر فيها، ومن الجبال جدل بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، من هنا الألوان، فمن هنا ذكرت مع الجبال، كأن العهن هو الصوف المصبوغ يتآلف مع ألوان خلق الجبال، وهي تنفش هذه الأوصاف في القيامة، فكأنها تنفش من الصوف بألوانها وتسير بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم نأتي الفرق بين الكتاب، احنا طبعا ذكرنا في مادة كتبة، ولكن نفرق بين الكتاب والسفر، الأسفار التي ذكرت في القرآن هي ذكرت في موضع واحد، كمثل الحمار يحمل أسفارا من السفر. السفر هنا لغة بمعنى الكشف والوضوح، فهنا التعبير بالأسفار كان أولى وأوضح جدا، ولا يغني الكتاب، يعني لو يحمل كتبا لا تستقيم معنا، ولا تحمل البلاغة الكاملة في استخدام هذا اللفظ القرآني في مكانه. كمثل الحمار يحمل أسفارا كأنها التوراة، طبعا بتكلم عن بني إسرائيل، التوراة الواضحة البينة، فمثلهم بالحمار أو الحمير الذي يحملون الشيء الواضح التام ولا يستفيد منه، أو المكشوف ولا يستفيد منه. أما الكتاب فلفظ عام ذكرناه قبل ذلك، ذكر في مواضع كثيرة عن الكتب السماوية، وعن كتاب الأعمال في يوم القيامة، وعن كتب عادي، عن الكتاب العادي مثلا قول سليمان اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، فهذا كتاب عادي كتب سليمان. فطبعا لها مواضع كثيرة ومعاني كثيرة للكتاب، إنما نختص هنا الأسفار التي ذكرت في موضع التوراة، يعني هي التوراة من الكتب السماوية، لكن ذكر هنا لم يذكر كتاب ولكن ذكرت الأسفار. ثم سريعا نذكر الفتنة في القرآن، لأن جاءت بمعنيان، معنى الفتنة وهي الفتنة المعروفة عندنا، الفتنة أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل، واضح. إنما جاءت بمعاني معناها الأصلي لغويا وهي الحرق في مواضع أخرى، مثلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمنافقين في أصحاب الأخدود، فهنا فتنوا بمعنى حرقوا، وهي أصل اللغة، الفتنة هي من فتنة الحديد وفتنة الذهب، أي صهر الحديد وصهر الذهب، هي أصلها في اللغة كذا، ولكن أخذت منها اصطلاحا، أصبح الفتنة ما بين الناس هي هذا، لأنه كأنه يحرق بينهم، يحرق أواصر المودة بينهم. وأيضا ذكر فيه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، هنا بني إسرائيل يعني لأمنوا بموسى عليه السلام، كأنهم يخافون أن يحرقوا من بعذاب الحرق من فرعون وملئه. وأيضا نذكر سريعا الفرق بين الوالدان والأبوان اصطلاحا في استخدامهم في القرآن، إذا ذكر الأبوان فكأنه المتصدر للمشهد هو الأب، أما الوالدان فكأن الأم مع الأب أو المتصدرة للمشهد، وبالوالدين إحسانا وهكذا، أما أبويه فكأن الأب هو المتصدر للمشهد. ولا نتعمق فيها كثيرا لأنهم بمع كأنهم لغة واحد. ثم نأتي للفرق بين السحاب والغمام والمزن الذي ذكر في القرآن. طبعا السحاب من سحبة، أي جرة، كسحب الليل وغيره، الريح تجر إلى بالماء. أما الغمام فهو ستر الشيء، كأنه يستر ضوء الشمس، يتكلم عن يسطر، ولكن دون الاشعار بنزول الماء لسه، ما فيش اشعار بنزول الماء بدون انزال ماء، ونعطي الامثله. اما المزن فهي ذكرت مره واحده في القران كانه السحاب المضيء، هي قطعه منها او المفرد مزنه، فهذا كانه مع يفيد نزول الماء هنا، لذا ذكر في موضع واحد: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ واضح. أما الغمام زي قلنا فهو ستر الشيء أو الساتر لضوء الشمس دون إشعار بنزول الماء، وذكرت في القرآن 4 مرات. أمثلة: وظللنا عليكم الغمام، في خطاب الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. أيضا: يوم تشقق السماء بالغمام، أو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وهنا واضح أن الغمام هو الظلل أو الظل. أما السحاب فكأنه مرحلة أولى لتكوين الماء، يعني كأن والله الآية: والله يرسل الرياح فتثير سحابا أو يزجي سحابا في آية أخرى، فكأنه أن كانها المرحلة الأولى لتكوين الماء بأن الله يرسل الرياح فتثير هذه السحاب ثم ينزل الماء. ثم نذهب سريعا بإيجاز الفرق بين الرياء والنفاق عامة وفي القرآن. الرياء هو ضد الإخلاص، وقد يصيب المسلم، قد يصيب المسلم أن يرائي، أنه يظهر عمله ويستحسن إظهار عمله للناس، فهذا نوع من الرياء. أما النفاق فلا يكون إلا للكافر، فهو يضمن الكفر ويظهر الإيمان. المنافقون ومع المنافق يجمع ما بين النفاق والرياء، وذكر كثيرا طبعا المنافقون في القرآن، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وكثير. وأيضا الرياء ذكر للمنافق: يراؤون الناس. لكن ذكرت أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فهو يرائي بصلاته، هو مسلم. وهنا لا نذهب بها إلى النفاق، ولكن الرياء. وذكرت أيضا في كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وينفق رئاء الناس، ولكن هنا: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهنا ذكرت دائماً الرياء يذكر أحيانا يصاب به المسلم، ولكن هو مع المنافق أولى. ثم نأتي إلى الفرق بين الطبع والخدم، وهنا نسب بعض الشيء. فالطبع لا يأتي إلا في الذم بجميع أوضاع، يعني بجميع مخرجات هذا الطبع يأتي في فقط في الذم، ففي جميع تصريفاته يأتي في الذنب، في الذم. فلوصف المنافقين في الغالب، يعني الطبع يأتي مع المنافقين في القرآن: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فكأنه الران أو كالصدأ يعلو السيف، هي لغة هكذا، كالصدأ يعلو السيف شيئا فشيئا، ويأتي مدرجا بالتدريج شيئا فشيئا، لا يأتي دفعة واحدة، لذا وصف بها المنافقين. ثم نقول وكأنها طبقة الران كالصدأ، يعني بالتدريج. أما الختم فيأتي مع الكفار كفعل، يعني في الفعل، فعل الختم لما بالفعل تأتي في الذم، أما في الاسم فتأتي في المدح. فإذا وجدنا فعل الختم نعلم أنه في مجال الذم، أما الاسم أو المصادر أو المصدر فيأتي في المدح في الغالب. مثلا ويأتي أزمان الختم يوصف به كفعل، يوصف به الكفار في القرآن، وكأنه يأتي الختم يكون في الغالب دفعة واحدة، أنه لم يجلس مع المسلمين، هو صد من الأول. لذا قال في أوائل سورة البقرة: ختم على قلوبهم وعلى سمعهم، كأنه إغلاق محكم. وختم على قلبه وسمعه إغلاق محكم. وفي مجال التهديد، فإن يشأ الله يختم على قلبك، أو التخويف يختم على هنا. أما في الاسم فكأنه في المدح، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وهنا كلها من الأسماء، فهنا في مجال المدح. ثم سريعا إلى مد وأمد. مد أمد تأتي في القرآن في مجال المندوب أو في حق المؤمنين في الغالب. مثلا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، واضع الإمداد يأتي في الغالب في المحبوب أو في حق المؤمنين في القرآن. أما المد ففي الغالب يأتي في حق الكفار وفي المكروه. مثال ونمد له من العذاب مدا. ثم نذهب سريعا للفرق بين السقي والإسقاء. الإسقاء كأنه أبلغ من السقي، كأنه يشرب ويسقي من معه، يعني يعطيه ليسقي من معه أو يسقي ولا يشربه فقط. أما السقي فإنه يسقيه أي يشربه. مثل سقاهم ربهم شرابا طهورا فسقى لهما لشربهما ولبيتهما موسى عليه السلام. ويفيد السلاسة، السقي السلاسة والسهولة، كأنه في يسر، لا كل فيه أو لا تكلف فيه. أما الإسقاء فيفيد فيه تكلف أو فيه كل. فالله سبحانه وتعالى يقول لأسقيناهم ماء غدقا، لو فعلوا كذا وكذا لأسقيناهم. زي ما قلنا وقيل أن الإسقاء أبلغ من السقي، أنه يشرب ويسقي، يعطيه ليسقي. ولكن تعارضه هذا المعنى، يعارضه سقي موسى عليه السلام لابنتي أو ابنتي شعيب، إن كان هو شعيب أو صالح مدين كما يقال في بعض التفاسير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فهنا هو فيها هنا يذهب المعنى للإسقاء أكثر في هذا، وهما يأتيان بنفس المعنى، يعني يأتيان بنفس السقاء وأسقى. والله أعلى وأعلم.